بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المتقدم، ثم قال: فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله سبحانه: وجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. انتهى كلامه رحمه الله. فليختر العبد أعجب المجلسين إليه وأولاهما به، والذاكر يسعد به جليسه بخلاف الغافل واللاغي، فإنه يشقى به جليسه ويتضرر. وقد أفاد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن لله عز وجل ملائكة زائدين على الملائكة الذين يكتبون الأعمال، يجوبون الطرقات، يلتمسون مجالس الذكر بحثا عنها وحرصا عليها، فإذا ظفروا بشيء من تلك المجالس قالوا: هلموا إلى حاجتكم، وفي رواية: بغيتكم، أي مطلوبكم ومرغوبكم، أي ما تطلبون من استماع الذكر وزيارة الذاكر، فإنا قد وجدنا جماعة من أهل الذكر. ثم يحفون أهل هذا المجلس بأجنحتهم. وعند مسلم: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. ومن كانوا في مجلس الذكر لا يرون هؤلاء الملائكة، وهم وإن لم يروهم إلا أنهم من وجودهم وقيامهم بهذا العمل على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، فيذكرون عنهم اشتغالهم بذكر الله وتمجيده وتعظيمه وطلب الجنة والبحث عن أسبابها وسؤال الله عز وجل أن ييسرها واستعاذتهم من النار. فهم مجتمعون على هذه الأصول الثلاثة العظيمة التي مردها إلى المحبة والرجاء والخوف، وتسمى أركان التعبد. فيستفاد من هذا الحديث أهمية تنمية هذه الأركان الثلاثة في القلب واتخاذ الأسباب التي تقويها، ومن أفضل ذلك مجالس العلم. ثم في تمامه يقول الرب سبحانه أشهدكم أني قد غفرت لهم، أي لأهل هذا المجلس. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، أي ليس من أهل هذا المجلس، وإنما جاء لحاجة، فيقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. قال ابن حجر وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين، فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان ذلك في غاية الفضل، لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. وهذا فيه أهمية جلوس المرء في مجالس الذكر حتى ولو لم يكن من أهلها بهمة طالب العلم المعروفة تقييدا وتدوينا وضبطا وإتقانا، لأن الجلوس نفسه له أثر عظيم. وفيه فائدة أيضا أن مجالس العلم والدعوة والتفقيه في دين الله تكتنفها البركة وتعمها. وقد تقدم في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقول ابن القيم رحمه الله فمجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه، فيه وعظ وإيقاظ للقلوب وتنبيه للغافل. لهذا ينبغي على المرء أن يتفقد نفسه وينظر في حاله ومجالسه، وهل نفسه ميالة لمجالس الذكر أو أن نفسه منقبضة وغير راغبة ولا ميالة إليها، بل ميالة إلى مجالس اللهو. فليعلم أن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، فليحاسب نفسه وليجاهدها على الخلاص من هذا البلاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بهم، وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول، لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته. ومما ورد في فضل الذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي أمور الإسلام وأعمال الشرع قد كثرت علي كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها من الطاعات، فلم أقدر الوفاء بأمور الشرع كما هو حقها، ولا أقدر على المواظبة والمداومة عليها، فأخبرني بشيء أتشبث به، أي أتمسك به. وهذا الشيء الذي طلب هذا الرجل أن يدله النبي عليه الصلاة والسلام عليه ليتشبث به لم يطلبه من أجل أن يتفلت به من أعمال الشريعة ويتنصل من أعمال الإسلام، فليس هذا مراده، ولا يمكن أن يكون هذا مطلوبه. لا يمكن أن يكون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه عملا يتنصل به من أعمال الشريعة وأعمال الدين، وإنما أراد شيئا يتمسك به فيكون سببا لسهولة هذه الأعمال ويسرها، وألا تكون ثقيلة عليه، وأن يخف عليه القيام بها ويسهل. وهذا فيه دليل على رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الخير وحرصهم عليه وشدة عنايتهم به، فهذا راغب في الخير وراغب في شرائع الدين، ولكن وجد أنها قد كثرت عليه وتنوعت وتعددت، فيريد أمرا عظيما جامعا يتشبث به أي يتمسك به وتزيد عنايته به على غيره ويكون عونا له على القيام بالشرائع. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. فأخذ أهل العلم من ذلك فضيلة عظيمة للذكر، ألا وهي أن ذكر الله تبارك وتعالى يخفف الأعمال وييسر أمر القيام بشرائع الإسلام وأمور الدين، فتلين للذاكر وتسهل ولا تكون ثقيلة عليه، وإنما تثقل على العبد إذا يبس لسانه عن ذكر الله وغفل قلبه عن ذلك. فإذا نودي للصلاة تكون هذه المنادات من أثقل ما يكون على قلبه، وإذا نودي إلى طاعة أخرى تكون ثقيلة عليه، لكن إذا اعتنى بذكر الله وكان كثير الذكر لله وتحرك لسانه وقلبه بذكر الله لانت له الطاعات وخفت وأصبحت يسيرة، ولم يصبح لها الثقل الذي كان يجده في قلبه عندما ينادى للطاعة، بل يذهب ويتلاشى. قال ابن السعدي رحمه الله في أبيات الله: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فيه دلالة على الليونة والتيسير الذي يحصل بسبب عناية العبد بالذكر ومواظبته عليه وإكثاره منه، فيصبح لسانه رطبا من ذكر الله. وهذه الرطوبة تدل على ليونة في إقباله على الطاعات والعبادات وأنواع الشرائع التي يؤمر بها. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذه الرطوبة تدل على التيسر والسهولة واللين وزوال الجفاف الذي كان عنده وزوال الغلظة وقسوة القلب، والقلب إذا قسى لا يميل للطاعات. وقد جاء في الأثر أن رجلا جاء إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بذكر الله. فذكر الله تبارك وتعالى يلين القلب ويرطب اللسان، فإذا حصل لين القلب ورطوبة اللسان ذهب عن الإنسان الثقل وأصبح مكانه ليونة، فتلين له الطاعات وتتيسر له العبادات وينشرح صدره إليها ويأنس بالقيام بها، وتكون العبادة قرة عين له. فذكر الله عز وجل هو الذي يلين العسير ويسهل الصعاب ويقوي العزائم وينهض بالهمم ويقبل بالعبد على طاعة الله، فهذه كلها ثمار لذكر الله تبارك وتعالى. وفرق بين من يقول أرحنا بالصلاة ومن يقول أرحنا من الصلاة. بعض الناس يصلي ولكنه يمل من الصلاة ويتضايق ويجدها ثقيلة على قلبه، وآخر يصلي وهو يجد الصلاة راحة له وقرة عين. وقد روى ابن أبي الدنيا كما في الترغيب والترهيب للمنذري وقال إسناده حسن عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء: إن رجلا أعتق 100 نسمة قال إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك، قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المتقدم، ثم قال: فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله سبحانه: وجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. انتهى كلامه رحمه الله. فليختر العبد أعجب المجلسين إليه وأولاهما به، والذاكر يسعد به جليسه بخلاف الغافل واللاغي، فإنه يشقى به جليسه ويتضرر. وقد أفاد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن لله عز وجل ملائكة زائدين على الملائكة الذين يكتبون الأعمال، يجوبون الطرقات، يلتمسون مجالس الذكر بحثا عنها وحرصا عليها، فإذا ظفروا بشيء من تلك المجالس قالوا: هلموا إلى حاجتكم، وفي رواية: بغيتكم، أي مطلوبكم ومرغوبكم، أي ما تطلبون من استماع الذكر وزيارة الذاكر، فإنا قد وجدنا جماعة من أهل الذكر، ثم يحفون أهل هذا المجلس بأجنحتهم، وعند مسلم فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. ومن كانوا في مجلس الذكر لا يرون هؤلاء الملائكة، وهم وإن لم يروهم إلا أنهم من وجودهم وقيامهم بهذا العمل على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، فيذكرون عنهم اشتغالهم بذكر الله وتمجيده وتعظيمه وطلب الجنة والبحث عن أسبابها وسؤال الله عز وجل أن ييسرها واستعاذتهم من النار. فهم مجتمعون على هذه الأصول الثلاثة العظيمة التي مردها إلى المحبة والرجاء والخوف، وتسمى أركان التعبد. فيستفاد من هذا الحديث أهمية تنمية هذه الأركان الثلاثة في القلب واتخاذ الأسباب التي تقويها، ومن أفضل ذلك مجالس العلم. ثم في تمامه يقول الرب سبحانه: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أي لأهل هذا المجلس. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، أي ليس من أهل هذا المجلس، وإنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. قال ابن حجر: وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين، فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان ذلك في غاية الفضل، لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. وهذا فيه أهمية جلوس المرء في مجالس الذكر حتى ولو لم يكن من أهلها بهمة طالب العلم المعروفة تقييدا وتدوينا وضبطا وإتقانا، لأن الجلوس نفسه له أثر عظيم. وفيه فائدة أيضا أن مجالس العلم والدعوة والتفقيه في دين الله تكتنفها البركة وتعمها. وقد تقدم في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقول ابن القيم رحمه الله: فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه، فيه وعظ وإيقاظ للقلوب وتنبيه للغافل. لهذا ينبغي على المرء أن يتفقد نفسه وينظر في حاله ومجالسه، وهل نفسه ميالة لمجالس الذكر، أو أن نفسه منقبضة وغير راغبة ولا ميالة إليها، بل ميالة إلى مجالس اللهو. فليعلم أن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، فليحاسب نفسه وليجاهدها على الخلاص من هذا البلاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بهم، وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول، لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته. ومما ورد في فضل الذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أي أمور الإسلام وأعمال الشرع قد كثرت علي كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها من الطاعات، فلم أقدر الوفاء بأمور الشرع كما هو حقها، ولا أقدر على المواظبة والمداومة عليها، فأخبرني بشيء أتشبث به أي أتمسك به. وهذا الشيء الذي طلب هذا الرجل أن يدله النبي عليه الصلاة والسلام عليه ليتشبث به، لم يطلبه من أجل أن يتفلت به من أعمال الشريعة ويتنصل من أعمال الإسلام، فليس هذا مراده، ولا يمكن أن يكون هذا مطلوبه. لا يمكن أن يكون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه عملا يتنصل به من أعمال الشريعة وأعمال الدين، وإنما أراد شيئا يتمسك به فيكون سببا لسهولة هذه الأعمال ويسرها، وألا تكون ثقيلة عليه، وأن يخف عليه القيام بها ويسهل. وهذا فيه دليل على رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الخير وحرصهم عليه وشدة عنايتهم به، فهذا راغب في الخير وراغب في شرائع الدين، ولكن وجد أنها قد كثرت عليه وتنوعت وتعددت، فيريد أمرا عظيما جامعا يتشبث به أي يتمسك به وتزيد عنايته به على غيره ويكون عونا له على القيام بالشرائع. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. فأخذ أهل العلم من ذلك فضيلة عظيمة للذكر، ألا وهي أن ذكر الله تبارك وتعالى يخفف الأعمال وييسر أمر القيام بشرائع الإسلام وأمور الدين، فتلين للذاكر وتسهل ولا تكون ثقيلة عليه، وإنما تثقل على العبد إذا يبس لسانه عن ذكر الله وغفل قلبه عن ذلك. فإذا نودي للصلاة تكون هذه المنادات من أثقل ما يكون على قلبه، وإذا نودي إلى طاعة أخرى تكون ثقيلة عليه، لكن إذا اعتنى بذكر الله وكان كثير الذكر لله وتحرك لسانه وقلبه بذكر الله لانت له الطاعات وخفت وأصبحت يسيرة، ولم يصبح لها الثقل الذي كان يجده في قلبه عندما ينادى للطاعة، بل يذهب ويتلاشى. قال ابن سعدي رحمه الله في أبيات الله: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فيه دلالة على الليونة والتيسير الذي يحصل بسبب عناية العبد بالذكر ومواظبته عليه وإكثاره منه، فيصبح لسانه رطبا من ذكر الله. وهذه الرطوبة تدل على ليونة في إقباله على الطاعات والعبادات وأنواع الشرائع التي يؤمر بها. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذه الرطوبة تدل على التيسر والسهولة واللين وزوال الجفاف الذي كان عنده وزوال الغلظة وقسوة القلب، والقلب إذا قسى لا يميل للطاعات. وقد جاء في الأثر أن رجلا جاء إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بذكر الله، فذكر الله تبارك وتعالى يلين القلب ويرطب اللسان، فإذا حصل لين القلب ورطوبة اللسان ذهب عن الإنسان الثقل وأصبح مكانه ليونة، فتلين له الطاعات وتتيسر له العبادات وينشرح صدره إليها ويأنس بالقيام بها، وتكون العبادة قرة عين له. فذكر الله عز وجل هو الذي يلين العسير ويسهل الصعاب ويقوي العزائم وينهض بالهمم ويقبل بالعبد على طاعة الله، فهذه كلها ثمار لذكر الله تبارك وتعالى. وفرق بين من يقول أرحنا بالصلاة ومن يقول أرحنا من الصلاة. بعض الناس يصلي ولكنه يمل من الصلاة ويتضايق ويجدها ثقيلة على قلبه، وآخر يصلي وهو يجد الصلاة راحة له وقرة عين. وقد روى ابن أبي الدنيا كما في الترغيب والترهيب للمنذري، وقال إسناده حسن، عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء: إن رجلا أعتق 100 نسمة. قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.